إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، دعانا الله تبارك وتعالى إلى الدخول في طاعته والإنابة إليه والفرار إليه من الذنوب، فقال سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. هذه آيات عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى، وقد قال جمهرة من السلف إنها أرجى آية في كتاب الله. أرجى آية يعني أكثر آية رجاء، وذلك أن الله تبارك وتعالى أعلن فيها أنه يغفر الذنوب جميعا وأنه يقبل كل تائب إليه مهما كانت جريمته ومهما كانت جريرته، فإن الله تبارك وتعالى يقبله، لكن بشروط اشترطها الله تبارك وتعالى في هذه الآيات. أقول قال جمهرة من السلف هذه أرجى آية، إذا سئل ما أرجى آية في كتاب الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا شك أن كل ابن آدم خطاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقد علمنا في خطبة سابقة أثر الذنب، وأن الذنب عظيم عند الله تبارك وتعالى، وأن الله يعاقب عليه ما لم يخرج الإنسان من دائرة الذنب، كما قال تبارك وتعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، يعني لم يستطع الفكاك والفرار من هذه الخطيئة، الله يقول: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا شك أن من أذنب واستطاع أن يفك نفسه من إثار هذا الذنب فهذا هو الناجي، وهذا هو المقبول، وهذا هو الفائز ولا شك. وأما من أحاطت به الخطيئة ولم يستطع فكاكا منها فهذا قد توعده الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من الذنوب ما لا يغفره الله تبارك وتعالى لمن مات عليه، وهذا الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل لمن مات عليه الشرك بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في من مات على الذنب، فمن مات مشركا لا شك أنه من أهل النار، لا ينفعه أي عمل ولا تنفعه شفاعة ولا ينفعه يعني صرف ولا عدل عند الله تبارك وتعالى. فمهما أسلف، مهما كان قد أسلف من عمره من عمل خير، مهما كان هذا العمل، فلا شك أنه من لقي ربه مشركا فقد حرم الله عليه الجنة، كما جاء في حديث البخاري أن الله تبارك وتعالى يقول لإبراهيم: إني حرمت الجنة على الكافرين. وجاء كذلك في قول أهل الجنة لأهل النار، قال لهم: إن الله حرمهما على الكافرين. يقول الله تبارك وتعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين. فلا شك أن الجنة حرام على كل كافر، من لقي ربه كافرا، من لقي ربه مشركا فلا فائدة عين فلا مجال لأن يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه. أما من لقي ربه سبحانه وتعالى دون الشرك بذنب دون الشرك فإنه يرجى له عند الله تبارك وتعالى أن ينفعه توحيده وإيمانه ولو يوما من عمره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. فمن لقي الله تبارك وتعالى مسلما موحدا فإنه يرجى له المغفرة، كما جاء كذلك في الحديث الصحيح: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة، يعني بما يقاربها مغفرة. لكن على كل حال الذنب له أثره في النفس وفي الحياة وفي الخلق، الذنب له أثره، والله تبارك وتعالى هو السيد المطاع سبحانه وتعالى، الله جل وعلا هو السيد المطاع الذي لا يحب أن يعصى سبحانه وتعالى ولا يحب أن يكفر، ولكنه لما علم سبحانه وتعالى من الإنسان من بني آدم أنهم خطاؤون نساؤون غادرون، كما قال سبحانه وتعالى: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فالإنسان لا شك أنه كفور ظلوم غدار ينسى ويطغى. لما علم الله تبارك وتعالى من هذه من الإنسان هذا فإن الله تبارك وتعالى فتح له أبواب التوبة على مصراعيها، وخاصة لهذه الأمة المرحومة أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي خصها الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة، من هذه الخصائص قبول التوبة وقبول الرجوع إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار والإنابة والندم على الفعل، اكتفى الله بهذا. وإلا فإن الأمم السالفة لم يقبل الله تبارك وتعالى منهم التوبة إلا بالقتل، كما كان في بني إسرائيل، ما قبل الله تبارك وتعالى توبتهم عن عبادة العجل ورجوعهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى إلا بأن يقتلوا أنفسهم، كما قال تبارك وتعالى عن موسى صلى الله عليه وسلم: قال يا قوم اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم، هذا خير لكم عند بارئكم إذا قتلتم الذين عبدوا العجل. فلم يقبل الله تبارك وتعالى توبتهم إلا بالقتل، ولذلك قال سبحانه وتعالى لهذه الأمة: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تكليفا. فقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة لو كتب عليها القتل فداء وخروجا من الذنب أو الخروج من الوطن والهجرة إلى الله تبارك وتعالى، لو أن الله عز وجل كتب عليهم هذا ما فعله إلا قليل منهم، الله يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والشاهد من كل ذلك أقول الشاهد من كل ذلك أن الله تبارك وتعالى لما علم إلى الإنسان أنه خطاء وأنه كفور ظلوم فإن الله تبارك وتعالى قد أكرم الإنسان بأن يتوب وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى وأن يغفر الله عز وجل ذنبه مهما كان هذا الذنب. ولكن الله تبارك وتعالى اشترط لهذه التوبة المقبولة عنده شروطا، منها الندم على الفعل، ومعنى الندم أنه يشعر مرتكب الذنب التائب إلى الله تبارك وتعالى أنه قد ارتكب ما يسخط الرب، أنه كذا ارتكب أمرا عظيما يسخط الله تبارك وتعالى، وبالتالي فإن هذا يحتاج إلى ألم في النفس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة، قال له: ليسعك رئيسك وابكي على خطيئتك، يعني ينبغي أن تندم على ما سلف من خطأ عندك، وليسعك بيتك أي يعني كف شرك عن الناس. فأول أمر أول واجب على التائب إلى الله تبارك وتعالى أن يندم على الفعل، أن يعلم أنه قد أذنب ذنبا يسخط الله تبارك وتعالى وأن لهذا الذنب آثاره. أما الاستشار أن ينظر الإنسان إلى ذنبه على أنه لم يفعل شيئا ولم يرتكب ما يستحق عليه يعني اللوم أو المخالفة أو العذاب، فلا شك أن مثل هذا لا يغفر ذنبه، لأن المستهتر بحق الله تبارك وتعالى والمفرط في ذنب الله عز وجل والذي ينظر إلى ذنبه أنه لم يكن شيئا فكأنه يقول لله تبارك وتعالى أنت يعني لماذا تعذبني ولم أرتكب ما يستحق العذاب، فهذا مبتئس على الله، أو كأنه ينظر أن الله مبتئس عليه وكأن الله معتد عليه، يكون هنا الله كأنه معتد عليه وأن الله تبارك وتعالى يريد أن يعاقبه لما لا يستحق العقوبة، وهذا لا شك أنه جريمة، هذه جريمة تضاف إلى جريمته، فالذنب جريمة، والنظر كذلك إلى أن صاحبها لم ير يعني إذا نظر صاحب الذنب أنه لم يرتكب ما يستحق عليه الملامة ويستحق عليه العذاب، فلا شك أنه قد ارتكب يعني مخالفة أخرى بل جريمة ثانية، بل لعل هذه الجريمة أكبر من جريمة الذنب نفسها، هذه الجريمة لأنها سوء اعتقاد في الله تبارك وتعالى. أما إذا نظر الإنسان إلى ذنبه أنه قد ارتكب ما يستحق عليه العقوبة وأن الله تبارك وتعالى إن لم يتداركه برحمته وينظر إليه بعين عطفه فإنه هالك، هذا نعم هذا الذي تقبل توبته، فهذا أبونا آدم عليه الصلاة والسلام لما ارتكب ذنبه كيف قبل الله توبته لما قال هو وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا الندم ربنا ظلمنا أنفسنا، إن عندما اعتدينا على يعني وخالفنا أمره فإنما كان الظلم الواقع هنا ما ظلمناك وإنما ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا تتجاوز عن هذا لنكونن من الخاسرين، أي نستحق الفتران ونستحق الملومة ونستحق العقاب، وكذلك فعل نبي الله تبارك وتعالى يونس لما ألقي في بطن الحوت قال عاد إلى الله تبارك وتعالى وقال سبحانك، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك شهد لله بالوحدانية وشهد لنفسه بالتقصير وظهر عليه الندم فقال إني كنت من الظالمين، لقد كنت ظالما لنفسي عندما خالفت أمرك وخرجت من قريتي التي أرسلتني فيها قبل أن يأتي إذنك ويأتي سماح. إذن أول درجة من درجات الإنابة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى هو الندم، ولا شك أن هذا الندم ينبغي بل يجب أن يكون مصاحبا للإنسان طيلة عمره، البعض يظن أن الندم إذا ارتكب كبيرة إذا زنى أو سرق خمر يعني يحصل نوع من هكذا ندم لدقيقة دقيقتين ويعتبر بأنه قد حصل ركن من أركان التوبة، وهذا خطأ، بل الندم ينبغي أن يكون مصاحبا للإنسان طيلة حياته حتى يلقى الله تبارك وتعالى، حتى يلقى الله وهو نادم على ما سلف منه أنه قد وقع منه ما يستحق العقوبة، ثم هو لا يدري هل غفر الله تبارك وتعالى ذنبه أم لا وهل سيؤاخذه بهذه المعصية أم لا، فالندم ينبغي أن يكون عملا مصاحبا للإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن ينظر إلى ذنبه كأنه جبل يريد أن يسقط عليه، وأما المنافق فإنه ينظر إلى ذنبه كأنه ذباب لو هجه لذهب عنه، فإذا المنافق يظن أن ذنبه أمر صغير إنما هو ذباب إذا يعني دفع بيده دفع، وأما المؤمن فلا، المؤمن ينظر إلى ذنبه أنه جبل ضاغط عليه لا يدري متى يسقط عليه، فإذا الندم ينبغي بل يجب أن يكون عملا مصاحبا للإنسان، ولا شك أو أقول كل من آدم خطأ كل منا قد سلف منه ما يستحق عليه العقوبة لو لم يتدارك الله تبارك وتعالى برحمته ويرفع عنه. الأمر الآخر هو العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة ثانية بعد الإقلاع عنه، أولا لا بد من الإقلاع عن الذنب، فمن استغفر الله تبارك وتعالى أو من ندم فيه عن على ذنبه وهو واقع فيه
مقيم عليه، فلا شك انه لا تقبل توبته، لا تقبل توبة تائب ما زال يمارس المعصية ومستمر فيها. لا شك ان الذي يستمر في معصيته ثم يقول انا تائب او انا راجع الى الله تبارك وتعالى، لا شك ان هذا لا يقبل الله تبارك وتعالى توبته ما لم يقلع عن ذنبه، كما قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وانيبوا الى ربكم، وانيبوا الى ربكم، ارجعوا اليه. والرجوع الى الله معناه ان تجاوز وتسافر عن المعصية، اخرج عن معصيتك التي انت فيها، وانيبوا الى ربكم، ارجعوا الى الله. لان الواقع في الذنب ليس راجعا الى الله تبارك وتعالى، وانما هو لاجئ الى معصيته. وانيبوا الى ربكم ثم واسلموا له، اي استجيبوا لامره واستسلموا لامره وافعلوا ما يأمركم به سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من خروج من إطار الذنب، ثم بعد ذلك لا بد من عزم على عدم العودة. فمن أقلع عن ذنبه وهو عازم في قرارة نفسه أن يعود إلى الذنب مرة ثانية، فلا شك أن هذا لا يقبل منه. أما إذا رأى الله تبارك وتعالى منه صدق النية وصدق التوجه، أو كما قال الله تبارك وتعالى: وأسلموا له، الإذعان والإسلام لله تبارك وتعالى، واليقين بأنه سيسير في طريق الله عز وجل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو الصدق، هذا هو الصدق في التوبة. الصدق في التوبة أن يسلم لله تبارك وتعالى. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، ثم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. العمل الصالح، العمل الصالح، الاستقامة على العمل الصالح تكفر الذنب، كما قال تبارك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أتبع السيئة الحسنة، يعني إيه الحسنة؟ يعني افعل الحسنة واجعلها في عقب السيئة فإنها تمحها. أو كما قال الله تبارك وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذا هو الصلاح بالفعل، كما قال تبارك وتعالى: إلا الذين تابوا وعملوا الصالحات، أو قال: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. فمن تاب، ومعنى تاب يعني رجع وأناب إلى الله تبارك وتعالى، وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي متابا حقيقيا. فمن رجع عن ذنبه وشرع في عمل الصالحات كفرت سيئاته، ولا شك أن هذا يكون قد تاب إلى الله متابا حقيقيا. فالذي يتوب إلى الله عز وجل توبة حقيقية ليس هو الذي يقلع عن الذنب فقط، بل هو الذي يسلك نفسه في سلك الصالحين ويقوم بالعمل الصالح. وفي آيات، في آيات سورة الفرقان هدى وذكرى. الله يقول تبارك وتعالى عن عباد الرحمن، قال في من ضمن، قال والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذن بعد توبتهم إلى الله تبارك وتعالى فإنهم مستقيمون على الصدق، لا بد من الاستقامة على الصدق، ثم لا بد من الإنابة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، فهم مذعنون لأمر الله عز وجل. الخلاصة يا إخوة أن الله تبارك وتعالى من واسع رحمته وعظيم إحسانه لعباده دعاهم إلى الإنابة إليه والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأخبر أنه من تاب ورجع إليه قبل أن يغرغر فإن الله تبارك وتعالى يقبل، كما قال جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. قال: ثم يتوبون من قريب. وقد فسر النبي هذا فقال: يغفر لأحدكم ما لم يغرغر. فالتوبة من قريب هي التوبة في الدنيا قبل أن تخرج الروح، أما إذا وصلت الروح الحلقوم وشارف الإنسان على الموت فإنه لا تنفعه التوبة، كما صنع الله تبارك وتعالى بفرعون. قال جل وعلا: فلما أدركه الغرق
قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال تبارك وتعالى الآن، هذا السؤال الاستنكاري، يعني هل الحين؟ الحين ما أدري صح. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني لا تنفع، لا تنفع التوبة، فاليوم نجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلا شك أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى وقت الموت وحين يعني أن يشارف الإنسان عليه، فلا شك أنه لا ينفع عند الله تبارك وتعالى. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، وقد قال علماء السلف كل من عصى الله فهو جاهل. ليس معنى الآية يعملون السوء بجهالة يعني لا يعرف أنه يذنب أو لا يعرف أن هذا ذنبا، لا، وإنما بجهالة لأن كل من يعصي الله فهو جاهل، فهو جاهل ولا شك، لأنه لم يقدر مكانة الله عز وجل ومنزلة الله تبارك وتعالى وحق الله عز وجل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، أي عليما لمن يتوب توبة نصوحة ويرجع إلى الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النصوح هي الخالصة من النصح، وأصل النصح هو التخليص والتنقية. تقول العرب نصحت العسل، يعني صفيته من كل من الشوائب، العسل المصفى هذا المنصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. أقول مرة ثانية وثالثة، دعانا الله تبارك وتعالى إلى الدخول في التوبة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح ما بين المشرق والمغرب، ما فيك أوسع منه، لا أوسع من باب التوبة، فهو ما بين المشرق والمغرب، والله تبارك وتعالى يقبل التوبة في كل وقت، ما حدد لنا أوقات معينة قال من يتوب في هذا الوقت أقبله، لا، في أي ساعة شئت من ليل أو نهار فإن الله يقبلك في أي مكان. إذا رجعت إلى الله تبارك وتعالى واعتذرت عن ذنبك وأقلعت عنه واستقمت على طريقه فإن الله تبارك وتعالى يقبل منك ذلك. فعلينا يا إخوة أن نبادر إلى هذه الرحمة المهداة من رب العالمين الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. وليعلم كل منا أنه إن لم يبادر إلى ذلك فإنه مأخوذ به، وذلك أن الله تبارك وتعالى يحاسب على الصغيرة والكبيرة. إن ربك لبالمرصاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإنه قد تكون صغيرة في وقت من الأوقات تصبح كبيرة، ممكن تكون صغيرة لكنها مع نوع من الاستهتار ومع نوع من الإصرار ممكن أن تكون كبيرة وأن تهلك العمل كله عياذا بالله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا. هذه كلمة قالها لا يلقي لها بالا، يعني لا يأبه بها، لا يحسن بها، يظن أنها صغيرة ما تسوي شيء. الله يقول، النبي يقول فيهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال النبي بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستفر من بوله. فهذه صغائر، هذه بعرف الناس صغائر. النميمة واحد يسمع واحد يسب، يسمع رجلا يسب آخر أو يتكلم فيه فعلى طول يتطوع يأخذ هذا الحديث يروح للثاني يقول له أنا سمعت فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا، وهذا يقع من الكل. أقول يقع منا جميعا هذا، ونستهتر بهذا علما أن الرسول يقول لا يدخل الجنة نمام، هذا الذي يفعل هذا الفعل ما من أهل الجنة. فكيف ما في واحد منا الآن سمع واحد يتكلم في حق واحد وشد حيله وشد نفسه وراح للثاني وقال له ترى والله سمعت فلان يقول عنك عن كذا وكذا وكذا. لا شك أنه أقول أمور قد تكون من الصغائر لا يعبه بها الناس، مثل هذه
لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بينما رجل يمشي ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه مسبلا إزاره تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذه مجرد واحد ماشي مشى فرحان بشعر الجميل وثوبه الحسن الذي مسبله ماشي فيعجبه نفسه ماشي، مجرد هذه أصبح عند الله عذابه. بينما رجل أو شاب ممن كان قبلكم يمشي مرجلا رأسه، ترجيل تسريح، ترجح رأسه داهنها أو مضبها، مسبلا إزاره تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. والنبي يقول لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي. فلا شك أن الذنوب الذنب أكبر مما نتصور. الذنب ليس سرقة وزنا فقط وقتل، هذه لا شك من الكبائر، لكن كثير منا وكثير من الناس يفعل من مثل هذه الذنوب. هي عظائم عند الله تبارك وتعالى، هي عظائم عند الله عز وجل، وقد لا يأبه بها كثير من الناس. فأقول يجب، فتح الله تبارك وتعالى بابا عظيما للتوبة، التوبة باب عظيم ما بين المشرق والمغرب، يقبل الله تبارك وتعالى فيه التائبين، التائبين والعائدين إليه في أي ساعة، في أي ساعة من ليل أو نهار، وإن كانت بعض الساعات أفضل من بعض، كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيح في البخاري أن الله تبارك وتعالى يدنو من عباده كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة في ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الرب تبارك وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقد دعانا جميعا قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا إخوة علينا أن نتوب إلى الله، خاصة أول شيء من الشرك الذي من مات عليه كان من أهل النار، ثم من ترك الصلاة. لا شك أن أعظم ذنب بعد الشرك بالله تبارك وتعالى ترك الصلاة، لأن الصلاة شرط في صحة الإسلام، كما قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني هلك عمله كله. وقال من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله. للأسف أن كثيرا من المسلمين يترك الصلاة ويظن أنه من الناجين ومن يعني من أهل الإسلام ومن أهل لا إله إلا الله، علما أن ترك الصلاة ولو صلاة واحدة، من ترك صلاة واحدة متعمدة فلا شك أنه قد خرج من ذمة الله ومن عهد الله. فإذا أقول ينبغي أن نتوب من الذنوب كلها، من التقصير في الطاعات، من التقصير في الطاعات ومن ارتكاب المحرمات. ولا شك أن هناك آفات عظيمة، آفات عظيمة يظنها الناس من الصغائر لكنها عند الله من الكبائر، ولذلك ينبغي أن نتعلم، لا بد من تعلم الإسلام. ماذا يريد الله مني؟ كل واحد يسأل نفسه ما الذي يريد الله مني؟ يشيل مني، يريد مني كذا وكذا، هذا صراط، اهدنا الصراط المستقيم. الله يريد منا صبغة عامة، له أوامر وله نواهي، وله أوامر بالنهار لا يقبلها في الليل، وأوامر في الليل ما يقبل أن تسويها بالنهار. فهذه أمور مضبوطة، يعني طريق العبادة طريق منضبط وطريق محدد. فإذا أنت لله فريضة مثلا في النهار حبيت تعملها في الليل ما تقبل، فريضة ما بين وقت زوال الشمس إلى أن يصير الظل كل شيء مثله، هذه ربنا فرض عليك ما فرض ما فرض الظهر، لو انك اديتها في غير هذا الوقت لا تقبل، لان الله يقول ان الصلاة كانت عليك كتابا موقوتا. فرض عليك في رمضان صيام في رمضان، لو صمته في شوال او صمته في اي شهر لا يقبله الله عز وجل مهما فعلت. فاذا لا شك اقول باختصار العبادة هذه التزام، والتزام كما يريد الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فلا شك أنه لا تكون عبدا بمفهوم العبودية لله عز وجل إلا إذا كنت عند الطاعة. إذا أوقفك الله تقف، إذا قبلك سر كثير، مل يمينا تمل يمين، سر يسار تسير يسار. وهذا معنى الإسلام. الإسلام معناه استسلام لله تبارك وتعالى، الإسلام استسلام لله عز وجل. فكما أمر كثير، ثم إن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بما نحب وما لا نحب، في أشياء كثيرة ما نحبها تأباها نفوسنا لا تكرهها من مشقتها أو شدتها، كما قال جل وعلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم إن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بما نفقه ونفهم الحكمة منه، وفي أمور لا نفهم الحكمة منها، ما يمكن نفهم الحكمة، ليش المغرب ثلاثة وليش الظهر أربعة وليش صبح اثنين وليش الطواف على هذا النحو والسعي وتقبيل الحجر وغير ذلك من أمور عبادات كثيرة قد لا نفقه معناها، لكنه يبتلي طاعتنا. هذا الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى في علوه ومجده قد أمر إبراهيم أن يذبح ابنه، الحكمة في هذا؟ هل هناك حكمة في أن الأب يذبح ابنه؟ لكن الله تبارك وتعالى أمره وقال نفذ. عند ذلك لما نفذ وقام بأمر الله عز وجل، الله يقول لما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. والله قال إن هذا لهو البلاء العظيم، فهو بلاء ابتلاء من الله تبارك وتعالى بالطاعة، هل تطيع أم لا؟ الله يبتلينا بالطاعة، هل نطيع أم لا؟ فهذا هو الدين، الدين ابتلاء بالطاعة. اسمع يعني اسمع وأجب، هكذا أمر الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في شأن النبي والمؤمنين قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا، وهذه الآية نزلت بسبب لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. إذا أظهرت اللي بنفسك ولا أخفيته ربنا هيحاسبك عليه. فالصحابة شق عليهم وأتوا إلى النبي وجلسوا على الركب، يعني جلسوا على ركبهم وهم واحد، وهذه جلسة الذليل. فقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والزكاة والحج، واليوم نزلت عليك آية ولا نطيقها. قال ربنا كلفنا بأشياء نقدر عليها، لكن الآن جاءت شيء ما نقدر عليه، واليوم يعني قد نزلت عليك آية ولا نطيقها. فالنبي فزع وقال أتريد أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وعصينا، يعني بدكم تقولوا مثل اليهود والنصارى سمعنا كلام الله وعصينا مع النفس؟ قولوا سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وعصينا، قالوا سمعنا وعصينا، وهم يعلمون أن هذا الأمر صعب ما يقدر ينفذوه، شلون اقدر اتحكم في خطوات قلبي وفيما يدخل في القلب؟ قال ما نقدر عليها، لا نستطيع ان نتحكم فيما يدخل في قلوبنا. والله يقول لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالنبي قال لهم قولوا سمعنا وطعنا، فقالوا سمعنا وطعنا. فعند ذلك نزل قول الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا الى اهل الاهل. فالشاهد ان الله تبارك وتعالى اثنى على المؤمنين وعلى النبي لما قالوا سمعنا واطعنا، قال امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا. غفرانك ربنا وإليك المصير. الدين التزام وطاعة وصبغة عامة، مو صلاة فقط ولا صيام فقط، بل هو صبغة عامة، دين يصبغك صبغة كاملة في كل تصرفاتك، مأكلك ومشربك وملبسك وزينتك وعملك وتجارتك، كل شيء، كل نشاطك على هذه الأرض محكوم في حكم الله تبارك وتعالى، فيه حكم لله عز وجل. وهذا الدين التزام، الدين التزام، ورب جزء من الدين رب للدين كله، هذه فهموها تمام، هذا رد جزء من الدين رد للدين كله، بل الذي يرد جزءا من الدين لا شك انه كافر بالبعض، والكافر بالبعض كافر بالكل، كما قال تبارك وتعالى: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. الدين التزام كلي، اما تاخذه كله اما تتركه كله، اما تاخذ البعض وما لا يعجبك تتركه لا شك ان هذا كفر بالله تبارك وتعالى، لا ينفع معه البعض الذي اخذته. اذا الدين قضيه كبيره، ما هي قضيه سهله كما يتصورها الناس انها قضيه مسطحه والكل خلاص الدين الدين احنا امه محمد على خير. لا، الدين التزام، التزام وطاعه وصراط لا بد ان تكون فيه، لا بد ان تسلك نفسك في هذا السلك وتدخل في سلك المؤمنين وتفعل ما يريده الله تبارك وتعالى منك. امر في الزينه، امر في اللباس، امر في الطعام، امر في الشراب، امر في التجاره، امر في المعامله، لا بد ان تقول سمعت واطعت وتنفذ ما امر الله عز وجل، ما امرك الله به. اسال الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه ردا جميلا، وان يرزقنا جميعا توبه نصوحا اليه، واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب استغفره. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الاولين والاخرين، الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. ايها الاخوه، اذكر مره ثانيه بان هذا باب عظيم من ابواب الرحمه، وهو باب الصوم. وهذا الشهر قد شرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه من يعني الفضائل ومن الابواب التي يحبها الله، ابواب الخير التي يحبها الله، ابواب عظيمه جدا. مما شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم لامته قيام هذا الليل هذا الشهر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاخبر صلى الله عليه وسلم ان قيام ليل هذا الشهر هذا موجب لمغفره كل الذنوب السابقه. هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم، ان الحسنات يذهبن السيئات. هذه فرصه، فرصه 30 ليله فقط او اقل من ذلك 26، اذا قامها الانسان ويعني اجتهد فيها موجب لمغفره كل ذنوبه السابقه. الامر عظيم، هذا باب عظيم من ابواب الرحمه، ولا شك انه للاسف لا يختم لهذا الا القليل. والنبي صلى الله عليه اقول قد شرع القيام وفقا لامر الله تبارك وتعالى، امر الله الذي نزل على النبي، قال: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، نصفه او انقص منه قليلا، او زد عليه ورتل القران ترتيلا، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذه من اوائل الاوامر التي نزلت على الامه. هذه أول سورة نزل فيها أمر، يعني بعد الدعوة إلى الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، نزل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فمن أوائل التكاليف قيام الليل حتى قبل الصلاة الخمس، قبل ما تفرض الصلاة فرض قيام الليل على المسلمين. ثم إن الله تبارك وتعالى بعد في آخر يعني سنة واحدة كان واجبا، ثم إن الله تبارك وتعالى رفع الوجوب عن هذه الأمة، فأخبر سبحانه وتعالى قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه، يعني علم الله أنكم ما تستطيع طول السنة تقوم الليل كله، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فجعل أصبح قيام الليل فضيلة وأمر مستحب ونافلة، لكنه بقي فرضا في حق النبي فقط صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله عز وجل قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فبقي قيام الليل فرضا في حق النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأمرا مستحبا في حق الأمة يعني عموم الأمة. ثم إن النبي يعني حسنه في كل سنة إلا في رمضان، فإن النبي أكد عليه وشد عليه وقال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كان للنبي هدي في قيام الليل وفي قيام رمضان بالذات، فمن هذا ان النبي كان يعتكف في العشر الاواخر، وكان يصلي يعني النبي كان يصلي الليل وحده، ما كان يصلي الليل في جماعه، لكن الصحابه كانوا يصلون اوزاع يعني 3 مع بعض و4 مع بعض و5 مع بعض يجتمعون على قارئ، لان لم يكن جميعهم يعني قراء للقران، وانما كان هناك قراء مخصوصون. وطبعا هذا قيام الليل انما يحسن بقراءه القران وباستعراضه. فكان الناس يصلون اوزاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان النبي في العشر الاواخر لما كان يعتكف وكان يصلي في حجره، يعمل يعني حجره من حصير في جانب المسجد ويصلي فيها، ما كان يعني يصلي طول السنه، يصلي في بيته في غرفه، لكنه في رمضان كان يصلي في المسجد. وطبعا الصلاه صلاه الليل انما هي وسط بين الجهر العالي وبين الاخفاء، لان الله قال لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل. يعني خليك وسط، وسط في القراءه بين القراءه المرتفعه وبين القراءه اللي هي السريه. فكان النبي يعني يصلي في حجرته هذه التي احتجرها من حصير، ويسمعه الصحابه وهم معتكفون في المسجد وباقون فيه يصلون. فلما راوا ان النبي يصلي في حجرته وصوته يعني يظهر، فانهم صفوا يعني خلفه وصلوا بصلاته. ثم تسامع الناس، تسامع الصحابه فزاد العدد في الليله الثالثه، زاد حتى امتلأ المسجد. في هذه الليله، الليله الرابعه، لما امتلأ المسجد عن بكره ابيه، امتلأ المسجد عن اخره. وعند ذلك في هذه الليله لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم الا في الفجر، ما صلى الا في الفجر، وقام للمسلمين وقال لهم: اني خشيت ان تفرض عليكم، يعني خشيت انه اذا استمرنا في صلاه الجماعه على هذا النحو ان تفرض، يفرض قيام الليل عليكم ولا تستطيعوا القيام به. وكان النبي يخشى ان يفرض على المؤمنين امر ويعجزون عن 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 القيام به. فقال لهم: إني خشيت أن تفرض عليكم، صلوا فصلوا في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. بقي الناس على الحال الأول يصلون أوزاعا، تفرقوا طبعا عن الصلاة خلف النبي، وبقوا يصلون أوزاعا بقية عمر النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبو بكر الصديق اللي كانت سنتين وشهرين، وصدر من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم إن عمر دخل المسجد يوم فوجد الناس في المسجد يصلون أوزاعا، ناس هنا مع القارئ وناس هنا وناس هناك وناس هنا وناس هنا. فنظر في الأمر وقال: لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. نظر إنه لو جمعهم على قارئ واحد يقرأ لهم يقول هذا أمثل من أن يصلي هؤلاء الذين يصلون في المسجد يعني أوزاع هكذا. ثم لكنه لم يعزم في نفس الليلة، خشي أن يكون هذا أمر محدث ومبتدع، فانتظر حتى يعني نظر في الامر واستقر الله تبارك وتعالى. ثم اصبح من اليوم الثاني وهو عازم على ذلك، فامر ابي بن كعب ان يؤم المسلمين وامرهم ان يجتمعوا على امام واحد. ثم دخل عمر بن الخطاب في الليله الثالثه، لاهم كل المسلمين يعني يجتمعون على يعني امام واحد، فقال كلمته المشهوره، قال: نعمه البدعه هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون. قال: هذه امر يعني مبتدع لا شك في اللغه، لكنه قال: والتي ينامون عنها، وذلك انهم كانوا يصلون في اول الليل. التي ينامون عنها يعني في اخر الليل خير من التي يقومونها، لانهم كانوا يقومون بعد العشاء مباشره. يقول: لو كانوا يصلون الى يعني في اخر الليل يكون افضل من القيام في اول الليل. ثم بعد ذلك تتابع امر المسلمين على هذا، وسميت بعد ذلك هذه الصلاه، سميت صلاه التراويح. وذلك أن الصحابة كانوا يقومون قياما طويلا، حتى إن بعضهم كان يعتمد على العصي من طول القيام، وكانوا أحيانا لا ينصرفون عن هذه الصلاة إلا في بروع الفجر، يعني يصلون من بعد العشاء ولا ينصرف الإمام إلا قرب الفجر حتى ينصرفون، حتى يقولون: يعني أدركنا الفلاح، أدركنا الفلاح، يعني أدركنا وقت السحور. فلذلك كانوا بعد أن يصلوا ركعتين يأخذون ترويحة، ترويحة يعني سنتين نفسا شوي يروح عن نفسه، ثم يعود بعد ذلك الى الصلاه. ثم ان اهل مكه كانوا يترويحون يعني يصلون ركعتين ويطوفون يعني 7 أشواط حول الكعبه، ويصلون ركعتين ثم يطوفون، يصلون ركعتين ثم يطوفون، فتره الطواف، وهكذا طيله الليل الى الفجر. ثم ان اهل المدينه لما راوا ان هناك تنافس يعني بينهم وبين اهل مكه، صلوا 36 ركعه في عهد الامام مالك رحمه الله، صلوا 36 وأوتروا ب3 كما قال الإمام مالك: أدركت الناس، يعني أدركت الناس يوترون ب36 ويوترون ب3، 36 ركعة كانوا يصلون. ثم إن أهل بيت المقدس زادوا حتى وصلوا إلى 54 ركعة في بيت المقدس، كل ذلك إحياء لليل رمضان. لكن الثابت الصحيح في موطئ الإمام مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس على أبي قال صل بهم 11 ركعة، فكان يصلي 11 ركعة وهي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الركعات التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يعني 2 يقول ما تسأل، تقول لسعد بن هشام الذي سألها تقول لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. هذا هو عام الصحابه التزم هذا العدد 11 ركعة. كان احيانا يصلي بس ب5 واحيانا ب9، لكن كانت عامه يعني صلاته 11 ركعة، ما يزيد على 11 ركعة صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من كل هذا ان هذا باب عظيم، اقول صيام رمضان باب عظيم من ابواب الخير، ينبغي لكل مسلم ان يشمر عن سعي الجد فيه، وخاصه في العشر الاواخر من رمضان التي كان النبي يحييها كلها، كما تقول في العشر رضي الله عنها كان رسول الله اذا دخل العشر الاواخر من رمضان احيا الليل كله وشد المئزر وجد واجتهد وايقظ اهله. هذه كانت يعني حياه النبي في العشر الاواخر، كان يحيي الليل كله يعني من العشاء الى الفجر وهو في صلاه الا وقت السحر، هذا على طول في صلاه دائم احيا الليل كله وشد المئزر كناية عن اعتزال النساء أو العزم والتصميم، وجد واجتهد وأيقظ أهله، يوقظ النساء كذلك إلى يعني إلى الصلاة، وذلك يعني التماسا لليلة القدر في هذه العشر التي قال النبي التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. أقول مرة ثانية هذا باب عظيم من أبواب الخير، قيام رمضان على الوجه الذي يعني شرعه رسول الله صلى الله وسلامه عليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني لكم إلى ذلك، وأستغفر الله ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخذ.
وأما الآن فمع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في إجابته على الأسئلة التي قدمت له بعد صلاة الجمعة.
الله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمله وسنته إلى يوم الدين. يسأل أحد الأخوة يقول من شروط الفطر المفترق أن يكون الإنسان جاهلا بالشيء، لقوله تعالى لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فمثالا على ذلك لو أكل الإنسان بعد الفجر وكان جاهلا بالوقت فصيامه صحيح، كما ورد في حديث علي بن حاتم أكل الإنسان قبل الغروب هل يفطر أم لا. طبعا عبارات ركيكة في الأول يعني التي بنى عليها صاحب السؤال يعني الحكم في أن من أكل ظانا أن الليل باقي علما أن الفجر ظهر، صحيح هذا الكلام، بس الكلام اللي هو رتب عليه ما صحيح. لا شك أن من يعني في أقوال العلماء لو أن إنسان شرب أو أكل وهو ظان بقاء الليل، قام من النوم لسه شاف الدنيا سواد ما أو ما نظر في الساعة أو نظر في الساعة ولم يعني يتفحص الوقت تماما وظن أنه ما زال الفجر ما طلع، فأكل أو شرب، ثم لذلك لما تفحص الأمر وجد أن الأذان الذي سمعه ليس هو الأذان الأول، هذا الأذان الثاني أذان الفجر، أو الساعة لما تفحص وجد أن الفجر قد يعني ظهر بالفعل، هذا إن شاء الله صيام صحيح ولا ليس عليه إعادة. قال العلماء لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، لسه ما زال هو في الليل فهو مستصحب الحال يعني. أما الذي أفطر في النهار ظانا أن الشمس قد غربت، لنفرض غيم مثلا جاء غيم على الشمس حجبها، وإنسان في برية ما عنده ساعة ولا عنده توقيت وظن أن المغرب قد أتى فأكل أو شرب، ثم لذلك انقشع الغيم وإذا بالشمس طالع، فهذا صحيح أنه يعيد هذا اليوم لأن الأصل بقاء النهار ولا يجوز الخروج عنه إلا بيقين، فقد حصل هذا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه غامت السماء وحجبت الشمس وظن المسلمون أن يعني أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم بعد وقت انتشع الغيم وإذا بالشمس طالت، فقال لهم عمر الأمر هين، ثم فيه رواية أنه قال نصوم يوم المكان، فصاموا في مكان هذا. الفرق طبعا بين الخطأ في أول يعني النهار والخطأ في آخر النهار، الخطأ في الأول لأن الأصل بقايا الليل، أما في الخطأ في مثل المغرب لأن الأصل بقايا النهار لينبغي يتصحب هذا ولا يخرج عنه إلا بيقين. يسأل سائل ويقول لقد ذكرت أركان التوبة النصوح وهو الإقلاع عن الذنب والندم وعقد العزم على عدم العودة، ولكن إذا كان الذنب أو المعصية تتعلق بحق من حقوق النفس من أرض أو مال أو غيبة فهل تصح توبته إذا لم يؤدي الحقوق لأصحابها أو يتحلل منها؟ لا شك أنه إذا كان الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد فلا بد من أداء هذه الحقوق ما أمكن، فإذا كان مثلا قد سبه أو عابه أو شتمه ينبغي أن يتحلل منه، ومن يتحلل منه يعني يقول له يعني حللني من هذا الأمر أو سامحني فيه أو اغفر لي ما أسلفت قلت في حقي كذا وكذا. وأما إذا كان مال مثلا مظلوم فهو واخذ منه غصب أو ظلم أو سرقة ينبغي أن يرد له هذا المال. والنبي يقول صلى الله عليه يعني أيها الناس من كان له عند أخيه مظلمة من عرض أو مال فليتحلل منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، فأمر بأنه اللي عنده مظلمة لأخيه يعني قد ظلم أخاه المسلم قال فليتحلل منها يعني في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. ما في يوم القيامة دنانير ودراهم تقدر تفدي تدفع لشخص مجموعة من الفلوس تفدي نفسك، وإنما هي الحسنات والسيئات. في يوم القيامة الفدية التي تدفعها عن نفسك إنما هي الحسنات والسيئات، فإن كان لك حسنات يأخذ منك أصحاب المظالم الذين ظلمتهم يأخذون من حسناتك، فإن ما كانت لك حسنات تأخذ من سيئاتك مقابل الظلم الذي وقع منك عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تدرون من المفلس؟ فقلنا يا رسول الله المفلس فينا من الذي نال له ولا درهم، لأن المفلس من الفلوس، والعملة في عند العرب وعند المسلمين كانت عبارة عن ثلاثة: عملة ذهبية هاي الدنانير، وعملة فضية هذه الدراهم، وعملة من النحاس أو الصفرة أو الحديد أو غيرها هذه من الفلوس. فالفلس كان يصنع من هذه المعادن الرخيصة، والدرهم من الفضة، والدينار من الذهب. وطبعا اللي ما عنده عملة لا ذهبية ولا فضية وعملة حديد يسمى مفلس، مفلس أنا صاحب فلوس. ولا صاحب فلوس هذا ما عنده شيء، هذا المفلس يعني من له فلوس وليس عنده دراهم ولا دنانير، هذا معنى المفلس. نقول فلان أفلس يعني تحولت عملته التي عنده ما عنده إلا فليسات، فعلى ما تسوي شيء. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم، إنما عنده دنانير ولا عنده دراهم، هذا المفلس. فقال النبي ولكن المفلس يوم القيامة رجل يأتي بصيام وزكاة وحج أو بصلاة وقيام وزكاة وحج عند رصيد من الأعمال الحسنة، ولكنه يأتي وقد ضربها وشتمها وسفك دمها، عنده جرائم عنده ظلم. الرسول يقول فيؤخذ يعني لهذا الأولان من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته خلص الرصيد اللي عنده من الأعمال الحسنة، أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. فهي عملية أبدا كمان كأن عملية إنسان عليه الدين له رصيد عنده ولكن عليه ديون، إذا كانت الديون أكثر من الرصيد طبعا الرصيد اللي عنده سيعطى، المال اللي عنده سيعطى لأصحاب الديون ويبقى عليه يعني دين ما سده، فهذا معناه مطلوب، فهذا مطلوب، والمطلوب يوم القيامة هذا يروح جهنم عياذا بالله. وكذلك النبي قد اعتذر من المسلمين وصعد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وقال أيها الناس من كانت له عندي مظلمة من عرض أو مال فليأتي يعني فليأخذها الآن، حلل الآن فإذا كان النبي من نفسه فعل هذا صلوات الله والسلام عليه، وهو الذي قال الله عز وجل عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم اللي ما ظلم أحد عليه، كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله بيده شيئا قط، يعني لا حيوان ولا إنسان، ما ضرب رسول الله لا خادم ولا امرأة بيده قط صلى الله عليه وسلم، وما غضب لنفسه قط، إنما كان يغضب إذا انتهكت حرمة الله غضب لله. فالنبي الذي ما عمره غضب ولا عمره ضرب حد ولا عمره يعني أساء إلى أحد صلى الله عليه وسلم، طبعا من أهل الإسلام، طبعا هذا الكلام كله في أهل الإسلام، وإلا فالنبي حرب على الكفار والمنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ولذلك لعن بعض المشركين وسبهم وعابهم، وكان هو سببا في دخولهم النار بمعصيتهم له وبإجرامهم في حقه صلوات الله والسلام عليه. إنما المقصود في رقة النبي وفي رأفته وفي رحمته بالنسبة لأهل الإيمان فقط وأهل الإسلام، لأن بعض الناس يفهم هذا الحديث على أن النبي كان هكذا، يعني كأنه مبشر يدعو للجميع ويحب الناس كلهم، الدين محبة، محبة للكل، يعني حب الموجود، لا، الدين محبة وبغض، الدين محبة وبغض، محبة في الله وبغض في الله، فأن تحب لله وتبغض في الله. فإذا أحببت الكافر، إذا أحببت العاصي المحابب لله تبقى مش مسلم، تخرج من الإسلام على طول، كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فلا شك أنه ليس معنى أن النبي ما ضرب شيئا بيده قط وما غضب يعني لنفسه قط أن النبي كان يحب الجميع الكفار والمنافقين والمسلمين ويعطف على الجميع، لا، بل إنما كما قال عز وجل بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين يعني رأفته ورحمته إنما كانت في أهل الإيمان، أما بالنسبة لأهل الكفر لم يكن كذلك، لم يكن كذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يدعو في الصلاة يقول اللهم لعن فلانا ولعن فلانا ولعن فلانا، فكان يلعنهم بلعنة الله ولعن إبليس، قال ألعنك بلعنة الله، فدعا عليه، دعا شهر على نعل وذكوات، وعصية لما قتل القراء قنت شهرا عليهم، قنت عليهم شهرا يدعو عليهم حتى أفناهم الله تبارك وتعالى، وإلى أن نزل قول الله تبارك وتعالى ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولا شك أنه هنا ممتثل لأمر الله الذي قال له يا أيها النبي، وهذا آيتين في القرآن في موضعين في القرآن، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فالنبي لا شك أنه كان مع أهل الإيمان في منتهى الرقة وفي منتهى الرأفة وفي منتهى الرحمة صلوات الله والسلام عليه. مع هذا قال أهل الإيمان اللي أنا ظلمت في عرضه أو في مال هذا عرضي فليأخذ منه، وهذا مالي فليأخذ منه قبل أن يكون دينار ولا درهم. هذا الشاهد، هذا الشاهد على كل حال خلاص السؤال أنه من كانت له يعني عليه مظلمة ولأخيه المسلم فإنه لا تكفي التوبة بينه وبين الله، لا بد أن يتحلل، يتحلل في الدنيا، إذا ما تحلل في الدنيا تبقى دين الله يتنازل عن حقه يبقى حق العبد المسلم هذا إلى يوم القيامة، إذا تنازل لك يوم القيامة تنازل لك، ما تنازل لك يأخذ منك، يأخذ منك غصب عنك. فلا تفكر أنك أنت تكلمت على واحد أو سبيته أو شتمته أو ما بيت القانون ما طالك ما قدر يوصل لك معناه الأمر انتهى، الأمر ما انتهى، المثل ما انتهت عند هذا الحد. بعض الناس يظن خلاص ما دام القضية القانون ما طاله وقدر يعمل وقدر يطلع محامي وقدر يسوي مشي نفت، لا ما نفت، المسألة باقية، الجريمة باقية، يعني المظلمة التي ظلمتها باقية وله حق عليك يأخذ بخناقة في طلبك عند الله سبحانه وتعالى، إن سامح في ذلك الوقت سامح، لكن في ذلك الوقت ما في مسامحة، ما أظن أن أحد ما في سامح أحد، لأن الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ما أحد يدور على أحدنا. لا تفكر أن واحد يقول لك الله أنت صديقي وكذا أنا حد سامحك، يمكن يسامحك هنا، يمكن هنا يقدر يسامحك، لكن هناك لا، هناك الحسنة شحيحة، الحسنة شديدة شديدة وشحيحة، كل واحد حيظن بحسناته ما يدري حسناته توفي ويدخل بها الجنة ولا لا. لذلك إذا كان له رصيد يقول والله طريق رصيد أن فلان وفلان يقول هاتوا أبي يا رب
كما جاء في نفس هذا الحديث أن الله عز وجل يقول لهم سيئات حسناته. الرجال خلاص بطل ما عنده شيء. يقول يا رب عندنا سيئات، يأخذ من سيئات، يأخذ عندنا يأخذ من سيئات، يأخذ من سيئات. فما في، ما أظن أن هناك من يستطيع في ذلك الموقف العصيب إن هو يفرط الحسنات. لكن في هذه الدنيا إذا أنت سامح لا شك المسامح ربنا يعطيه. يعني من سامح كما جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله أشهدك أني يعني تصدقت بعرضي على المسلمين، تصدقت بعرضي على المسلمين، هذا أعظم صدقة. يعني اللي يسبني أو يشتمني أو كذا أو كذا ما أطالبه، هذا صدقة عظيمة جدا، ولكن أدري هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن في ذلك الوقت أقول صعب إن إنسان في ذلك الوقت يتنازل عن شيء لو كان له أي أدنى حسنة يتعلق فيها يعني قاطبة النجاة. شاب يريد إحضار فرقة إسلامية للزفاف فيه، وهذه الفرقة تقوم بالنشيد الإسلامي والوطني والدبك الشافعي. ما شاء الله الفرقة الإسلامية، صار الإسلام داخل في كل شيء حتى في الدبكة كمان. هل ممنوع على المرأة المعتدة التي مات زوجها من التكلم مع الرجال حتى ولو جاء لمواساتها وهم من أقاربها؟ لا مو ممنوع، لا يمنع تعزية المرأة التي مات عنها زوجها، ما في مانع من تعزيتها ومواساتها، بل لا مانع من خطبتها بالتلبية لا بالتصريح. فيعني تعزية، النبي عز أم سلمة رضي الله عنها وقال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلصني خيرا منها. فقلت يا رسول الله ومن كأبي سلمة؟ قال لها قولي لي. وكان هذا تعزية منه، وكان كذلك تلميحا منه صلى الله عليه وسلم بأنه يعني ربما خطبها بعد أن تتم عدتها، كما قال الله تبارك وتعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالله يقول لا جناح عليكم فيما عرضتم به التعريض، يعني قل لها والله أنت يعني امرأة إن شاء الله شابة وزوجك مات ويمكن إن شاء الله لن تعدمي أن تجدي زوجا آخر وربنا يعوضك عن زوجك خير. هذا منها مثل هذا الكلام فيه نوع من التلميح أنه ربما يكون صاحب الكلام هذا ينوي خطبة هذه المرأة، فهذا تعريض. لكن الله يقول ولا تعزموا عقدة النكاح، العزم يعني خلاص. وقال كذلك ولا تواعدوهن سرا، يعني تواعدها سرا إنه بعد ما تنتهي العدة أنه يعني يخطبها. هذا منجوز، هذا منجوز، وهي ما زالت في العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام. لكن على كل حال الدخول على هذه المرأة طبعا إذا كانت محتجبة، يعني ما هي سافرة ناشرة شعرها أو بقية زينتها، وذلك أن المرأة في الإحداد ينبغي ألا تتزين وألا تتعرض لخطاب يخطبوها بالناس يشوفوها علشان يخطبوها، ما يجوزها. إنما ينبغي أن تحد بمنع الزينة على نفسها حتى تنتهي 4 أشهر و10 أيام، كما قال تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغنا أجلهم اللي هي نهاية 4 أشهر و10 فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذا تزينت وتعطرت وتعرضت لخطاب أو قابلت من يخطبها هذا لا بأس، لا بأس بعد ذلك بعد انتهاء المدة العدة اللي هي 4 أشهر و10 أيام. واحد يقول هل ورد في التطيب بالبخور شيء من الأحاديث؟ ورد في من هذا العود اللي هو العود الخشبي هذا أنه فيه شفاء من 7 أدوية، يعني من 7 أمراض، منها داء الجنب. داء الجنب هو الألم الذي يأتي من التصاق الرئة بالقفص الصدري، يعني يكون في التهاب فتلتصق الرئة بالقفص الصدري ويشعر الإنسان عند التنفس بألم شديد. فالنبي أخبر بأن هذا العود يعني فيه شفاء من هذا. لا ما يفكر إن شاء الله، ما يفكر إن شاء الله، مثل الهواء ما في شيء إن شاء الله، بس لا تشرب دخان. دخان لا، هذا شرب دخان هذا كيف؟ لا ما في شيء إن شاء الله، لا تصيف على ذلك. هذا في شيء، هذه معصية وهذه طاعة، هذا ما يجوز وما يدخل لنا في باب الإفطار. في واحد عنده مشكلة بس حطه شوية متعب. عندي أختي كانت ترسل الملابس وعندها طفل سطل الغسيل، فكان عندها بنت أو كذا صغيرة عمرها سنة،
واتت البنت في غفلة بعد الانتهاء من غسيلها وسقطت أو أسقطت في أو سقطت في فضل الغسيل، وبعد فترة تبينت أمها أو أنها توفيت ولم تعلم والدتها عنها إلا بعد أن بحثت عنها. على كل حال إذا كان بإهمال، يعني إذا مات الطفل بإهمال من الأم فهذا قتل خطأ، هذا قتل خطأ للأم وعليها يعني الدية والكفارة، عليها أن تعمل كفارة اللي هي أنها تعتق رقبة وتصوم شهرين متتابعين. وكذلك إذا كانت هي قد تسببت بالموت، مثلا كانت ترضعه مثلا ونامت عليه وخنقته أو وضعت عليه الغطاء فالغطاء كتم نفسه، فهذه عليها يعني كفارة القتل الخطأ، عليها كفارة القتل الخطأ. هل تفطر المرأة الحامل في شهر رمضان وهي في الشهر الرابع مع العلم بأنها قادرة على الصوم؟ إذا تقدر على الصوم ولكن بمشقة هذا أفضل، أفضل الصوم أفضل، لكن إذا شق عليها الصوم وهي حامل فلها أن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكين أو مسكين، كما قال تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي بمسكين أو ثلاثة فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فالصيام مع المشقة أفضل من الفطر مع الفدية. لو أفطرت وفديت هذا جائز، لكن لو صمت مع شيء من المشقة هذا أفضل. واحد يقول هل يشترط قيام رمضان كاملا حتى يغفر ذنوبه أم لا؟ الرسول يقول من قام رمضان، ومعنى قام رمضان يعني قام ليله كله يعني، ولكن إذا قام بعضه فهذا إن شاء الله له الأجر، يعني الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. واحد كان كتب رسالة طويلة ما ظننتها خاصة، ولكنه يعني يسأل سؤال عام، فكانت هذه الأسبوع الماضي لا بأس نحن نشوفها. واحد يقول لقد كتب أحد الإخوة سؤالين في ورقتين متجاورتين، إحداهما فيها سؤال فقهي والآخر في سؤال ما تقول في الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله تعالى أو كلمة نحوها. يقول فأجبت فضيلتكم على السؤال الفقهي وسكت عن الآخر، فعلم هو بالتالي أنك قرأت السؤال وختمت الإجابة حسب زعمي، فأخبر بذلك أخا له مش عارف إيش قادم لمصر منذ 3 شهور، فقال وهناك دليل واضح في سورة البقرة على هذا الموضوع لا يحتاج إلى بيان، وحجته في ذلك الآية رقم 159 من سورة البقرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنة. يقول وكان أحد الجلساء مدري إيش أخ كذا يغمى عليه من شدة مدري إيش كذا القذف لهذه الآية، ولما ذكرها لي مرة أخرى كذا بكى وقال كيف يكون ذلك وهل ينطبق هذه الآية على فلان؟ فأرجو ذكر ما ترونه مناسبا لبين ذلك الموقف، على العلم أن أحد الذين سألوا أو هذا السؤال موجود في المسجد والآخر أعرض عن الصلاة في هذا المسجد. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. على كل حال طبعا الكلام عن هذا طويل. أول شيء أنه لا يجب على كل من سئل أن يجيب، وخاصة إذا كان قد بين هذا الأمر في مواطن كثيرة، فظن بأنه كل من سئل في أي وقت وفي أي حال يجيب هذا مو صحيح، وإنما الإجابة على المتعين بس، يعني الإجابة متى تكون الإجابة متعينة؟ إذا تعين هذا، فإذا كان هذا الشخص في حاجة إلى هذا الجواب وليس هناك من يعني يجيبه إلا أنت، إذا تعينت عليك الإجابة عند ذلك نعم، إذا تعين عليك الأمر وهذا الأمر معين عليك كأمر خفي ولا يعلمه إلا أنت عند ذلك يجب أن تبين. أما إذا كان هذا الأمر ممكن أن يبينه فلان أو فلان أو فلان أو فلان من الناس فلا بأس بها. ولذلك كان الصحابة عندما يأتيهم السؤال يروا أن هناك من هو أعلم منه ومن هو أفضل منه فيحيله إليه ويحيله الثاني إلى ذلك ويحيله إلى غيره، فلا بأس بإحالة السؤال إلى الغير. أما إذا تعين بمعنى أنه لا يمكن أن يبين هذه القضية إلا أنت وأصبح هذا متعين عليك عند ذلك يجب عليك أن توفي بها هذا الأمر، هذا أول شيء. فمن الجهل الظن بأن كل من سئل في أي وقت وفي أي حين وعلى أي صورة أن يجيب، مو شرط هذا، هذا ليس بشرط، إنما هذا عند التعين فقط. أي واحد لا، إذا كان السؤال لمجرد الإعناد كذلك إذا رأى المفتي أو المستفتى أن هذا الذي يسأل متعنت إنما يريد فقد التعنت لا ليس أو أنه ليس في حاجة إلى الإجابة فله أن يصدر أن ينصرف عن هذا أو هو يعلم الإجابة واحد يبدأ سألك سؤال وأنت تعلم أنه يعلم الإجابة لا 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 داعي لأن تجيبه لهذا هذا أمر له فإذا كان هو يعرف الإجابة ما في داعي أما إذا كان رجل جاهل عن الإجابة لا يعرف هذه الإجابة ويحتاج أن تبينها له وإذا ما بينتها له وقع في إثم نحو ذلك يجب عليك أن تبين له لكن أنت تعلم أن هذا الشخص الذي يسألك هو يعلم الإجابة عارف الحكم الذي يسألك عنه ما في داعي تقول والله أنت تعلمها المسؤول عنها يعلم من السائل مثلا إذا كنت تجهلها أما إذا كنت تعلم أنه يعلمها لا داعي لأن تبين له ورأيت أن هذا كذلك لا يجب كذلك إذا كان الشخص لا فائدة في البيان له ما في داعي أن تبين له إنما البيان فقط عند وقت الحاجة فليس البيان مطلوبا في كل وقت هذه ناحية أحببت أن أبين هذه الاستثناءات فقط حتى لا يظن تظن بعض الناس جهلا أنه يجب على كل من سئل أن يجيب حصل هذا من قال أنه يجب على كل من سئل أن يجيب ما يجب على كل من سئل أن يجيب هذه أمور الأمر الآخر هذه القضية من المعلوم من الدين ضرورة لا يجهلها لا ينبغي أن يجهلها مسلم لأن هذه القضية فيها آيات وفيها أحاديث ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه قضية معلومة من الدين ضرورة ولا يجوز جهلها عند أحد وبالتالي الذي يسأل عنها لا يسأل عنها استفهاما ما هو مستفهم لا متعنت ليس مستفهما هذه ناحية فهنا السائل هنا ما يريد استفهاما وإلا إذا كان يجهل هذا إذا كان يجهل هذا ما يسلم الذي يجهل هذه القضية ليس بمسلم أنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هذه ناحية ثانية الشيء الآخر هذه القضية بحمد الله تبارك وتعالى الشخص الضعيف الموجود قد بينتها ما أقول في آلاف المواقع في كتب في رسائل في أشرطة في خطب فلو كان الشخص يريد معرفة رأيي في هذه القضية عنده أدبيات يقدر إن شاء الله يحمل حمل بعيد حتى يعرف يعني رأيي في القضية ولا يجب على من هذه حاله إن كل واحد يجي له كل موقف يقول له قول الكلام هذا أمر لكل مقام مقام فلو كان ليس لنا عمل إلا فقط تبين هذه القضية نصير ناس ما عندنا شغلة القضية أصبحت القضية تخرج عن إطارها وعن طولها فلذلك أيضا ليس لكل مقام مقام نحن نجلس في هذه لأسئلة كثيرة نسلهم مشكلات عظيمة هذا أمر مفروغ منه الحكم لغير ما أنزل الله كفر خروج من الدين هذه قضية مفروغ منها ينبغي أن يعلمها كل مسلم وقد علمها كل مسلم عنده ذرة عقل يعلمها لكن هذه مشاكل المسلمين نجلس في هذه الجلسة في مشاكل واحد عنده مشكلة كذا واحد عنده كذا واحد عنده سؤال كذا واحد عنده سؤال كذا ثم ليست هذه القضية الوحيدة التي ينبغي على كل مسلم أن يعلمها كذلك وضعك في بيتك مع زوجتك مع أهلك في تجارتك في عملك في خلقك في دينك كيف تلتزم هذا أمر مطلوب منك كذلك هذه ناحية أيضا الذي يضع الآيات في غير موضعها جاهل اللي يروح يجيب الآيات آيات الكفار يضعها على المسلمين أكبر جريمة أكبر جريمة أنك تروح يجيب آيات اللي ربنا سبحانه وتعالى يضعها في الكفار تروح تحطها في المسلمين أو الآيات اللي ربنا وضعها في المنافقين تضعها على إخوانك المسلمين هذا ما صحيح فما أنت هو هذا الذي تصور أنه عرف إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون قرأ هذه الآيات فهم لها معنى والله ما هذا الذي كتب هذا الكلام عن هذا الشخص هذا لا يفقه معنى لهذه الآية لأنه لا يعرف أي ضوابط متى يكون الإنسان كاتما للعلم ومتى يكون تنطبق عليه هذه الآية إنما هذا في الذين يبدلون أحكام الله تبارك وتعالى يقول عن الحلال حرام وعن الحرام حلال ويكتم ما أنزل الله عز وجل من البينات وهذه آية نزلت في أهل الكتاب ومن على شكلتهم من المسلمين الذين المبدلين المغيرين لأحكام الله تبارك وتعالى أما واحد تقدم له أسئلة أنا أقدم لي في كل مرة بالجمعة أكثر من 50-60 سؤال يمكن يجاوب على 5 على 10 على 15 ثم يجي كل واحد الآن ما والله أنا ما جاوبت على سؤاله يقول أنت كتمت العلم وأنت الآن كافر وأنت طالع من الدين ما هذه السفاهة إذا وصلت السفاهة عند الناس إلى هذا الحد
ويصير يتلاعب بالقرآن على هذا الحد ويظن انه ما دام انت قدمت ورقه يبقى غصب علي لازما لا بد اجاب عليها والا كنت من الذين كتموا العلم ومن جهنم. هذا فهم هذا؟ هذا شكر مو شكر للاسف. وانا اقول الذي اعرض عن الصلاه لاجل هذا الله لا يؤذي مثل هذا. ما في عقل ما في عقل لا عقل ولا دين ولا قران اذا كان هذا الحكم على الناس بهذه المثابه وبهذا الفكر وبهذا الفهم. يعطي الواحد ورقه اذا ما جاوب عليها يصير هو من اللي كتم العلم ويصير هو من الكفار اللي اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنه ويستحل اللعنه بعد ذلك. فللاسف نقول لما يكون مستوى من يصلي ومن يقرا القران بهذا المستوى من انحطاط الفكري والعقلي وعدم الفهم للدين حدث ولا حرج على المسلمين الان. يبقى عند ذلك حدث ولا حرج. لذلك اقول الرسول يخبر يقول يا ياتي اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم بس عند الحنجره ما وصل للقلب ما فقه ما يقول ولا علم ما يقول. فلذلك نقول الفقه الفهم ضع الايات في موضعها ضع الدين في مكانه حط الايه في مكانها لربنا سبحانه وتعالى اراد ان تكون. لا تضع ايات الكفار على المؤمنين وايات المنافقين تضعها على المؤمنين لانه الرسول يقول من قال لاخيه يا كافر وليس كما قال الا حار عليه. فهذا الجاهل لما يقول لواحد انه اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنه الرسول يقول لعن المؤمن كقتله مثل قتله. حسبت نفسك انت عندما تطلق اللعنه على انسان هل هذا يستحق اللعنه ولا ما يستحق؟ اذا ما يستحق اللعنه رجع عليك انت. فعلى كل حال اقول للاسف يعني اذا انا حبيت فقط يعني ابين هذه الورقه مثل هذه الاوراق تاتي مثل هذه الاوراق لكن حبيت ابينها يبين انه كذلك يعني الخلاصه التي نخرج بها انه لا بد من فقه ومن فهم للدين وعدم تسرع في اطلاق الاحكام. وليس كل من عرف ايه عرف كيف يتعامل بهذه الايه وكيف يضع هذه الايه في موضعها الصحيح. استغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم على عبده ورسوله.